بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن كلامي كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أما بعد، فمع مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله والدرس 69 بعد 100 وكتاب فضائل المدينة، بقيت 7 أحاديث ننتهي منها إن شاء الله في درسنا اليوم. نعم.
بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال الحافظ الزبيدي رحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري في كتاب فضائل المدينة، ذكر أحاديث ثم قال: عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان.
نعم. كتاب فضائل المدينة. والله عز وجل يفضل أشخاصا على أشخاص، ويفضل مدنا على مدن، وينبغي للمسلم أن يقدر هذه الفضائل ويعرفها، لأن هذه الفضائل ينتج عنها حقوق ومسائل أحكام شرعية ينبغي للمسلم أن يتعلمها، ما دام أن الله عز وجل فضل مكة على بقية المدن وفضل المدينة. إذن هناك مسائل أحكام في الشرع تتعلق بهاتين المدينتين. من خلال هذا الكتاب فضائل المدينة، وهو أحد كتب صحيح البخاري رحمه الله، علمنا فضائل المدينة النبوية، وأنها دولة الإسلام، في أول الإسلام أقام فيها النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام. وللمدينة فضائل مر معنا بعضها، ولها حرم ومسائل، فمن ذهب إلى المدينة يعرف هذه الفضائل، تعلم هذه الأحكام والمسائل، ليقوم بالعمل بهذه الأحكام. هذا حديث أبي بكرة رضي الله عنه، نفيع بن الحارث، أبو بكرة اسمه نفيع بن الحارث رضي الله عنه. وهذا الحديث بوب عليه البخاري رحمه الله في صحيحه، قال: باب لا يدخل الدجال المدينة. فمن فضائل المدينة أن الدجال لا يدخلها، والدجال إذا أطلق بهذا الإطلاق في السنة فهو المراد به الدجال في آخر الزمان، الذي يظهر في آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى، بل هو أول علامات الساعة الكبرى العشر قبل يوم القيامة في آخر الزمان. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأن هناك علامات للساعة، علامات صغرى وعلامات كبرى، حصل منها الكثير العلامات الصغرى وبقي منها القليل. وبعدها تأتي العلامات الكبرى متتالية، أولها الدجال. هذا الدجال أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعظم فتنة على وجه الأرض، بل على وجه التاريخ، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وحذر أمته من الدجال، ما من نبي إلا وحذر أمته. فالدجال هذا رجل من بني آدم، الله عز وجل يختبر به الناس، يفتتن به الناس في آخر الزمان عندما تشتد الفتن ويضعف إيمان أكثر الناس، يأتي هذا الدجال يظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنه أخبارا كثيرة، أين يظهر وما هي صفته وماذا سيفعل وما آتاه الله عز وجل من المعجزات ليفتتن الناس لحكمة عنده سبحانه وتعالى، وحكمه سبحانه وتعالى بالغة لا شك فيها. فأعطى هذا الرجل قدرة خارقة ومعجزات على يديه، رغم أنه كافر ليس مسلم، بل مكتوب على جبهته كفر، كاف فراء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن رغم ذلك يفتتن الناس ويتبعونه، ويأتي جميع بلاد الأرض كما أخبر صلى الله عليه وسلم إلا مكة والمدينة، فلا يدخل المدينة. هذا الحديث الأول في درسنا اليوم هو حديث أبي بكر رضي الله عنه، نفيع بن الحارث، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان، ملكان يحرسانها من الدجال، فلا يستطيع بإذن الله عز وجل لا يستطيع دخول المدينة. ويأتي في الحديث الثالث أو الرابع، حديث الثالث، بأنه عندما يأتي إلى المدينة لا يستطيع الدخول، لكن في المدينة في من الناس من المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فمن قدرة الله عز وجل أن المدينة تتزلزل، ترجف 3 رجفات وتطرد هؤلاء من المدينة حتى يتبعوا الدجال، لأنه لا يستطيع أن يدخل ليذهبوا معه، فبقدرته سبحانه وتعالى ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، تطردهم المدينة يخرجون منها، وهذا يدل على فضل المدينة. هذا الحديث: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. الرعب كلمة مرعبة، الكلمة بذاتها خاصة إذا صدرت من النبي صلى الله عليه وسلم، رعب، ذعر شديد، خوف شديد، لعظم فتنة هذا المسيح الدجال. مسيح لأنه يمسح الأرض كاملة إلا مكة والمدينة، بل أو هو ممسوح 1 العينين، اليسار ممسوح لا يرى، هو أعور. إذن رعب، لذلك استعاذ من فتنته الأنبياء، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نتجنب هذا الدجال إذا خرج في وقتنا، وبين لنا سبيل النجاة من هذا الدجال، رعب. وبالفعل الذي يقرأ حديث الدجال يشعر ولا يتمنى لقاءه، لأنه فتنة عظيمة، الله عز وجل يجري على يدي خوارق العادات، أمور لا يتخيلها الإنسان، ليفتن الناس اختبار شديد
لا ينجح في هذا الاختبار إلا المؤمن التقي. لذلك على المسلمين أن يقوي إيمانهم، أن يقووا إيمانهم. فالمتقي لله عز وجل قوي الإيمان لا يتأثر بالدجال ولا يخاف منه، الله عز وجل يثبته بإيمانه بقوة عقيدته. نحتاج جميعا إلى تقوية إيماننا بالرجوع إلى الله عز وجل والتوبة ومحاسبة النفس والاستعداد، استعداد للفتن التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنها ستكون في آخر الزمان. هذه لا يثبت فيها إلا قوي الإيمان. الناس في فتن، من عاش منكم 50 سنة علم قبل 40 سنة كم من الفتن، قبل 30 سنة، قبل 10 سنوات، الآن فتن، فتن يعني امتحانات، اختبار للمؤمنين، من يثبت، من هو ضعيف الإيمان، من الصادق، من الكاذب، من الذي يسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، يثبت، يتصرف، يسلك المنهج الصحيح في التعامل مع الفتن. قل من يسير على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انحرف كثير من الناس، وقع كثير من المسلمين في آثار هذه الفتن، بل شاركوا في الفتن بأيديهم وألسنتهم. فعلينا بالرجوع إلى الإسلام حق من الكتاب والسنة، وعلى ما كان عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام من الدين، خاصة في وقت الفتن. الفتن كثيرة من أيام الصحابة إلى يومنا وتزداد. كثير من الناس ما يعرفون الفتن، ما يعرفونها. فعلينا أن نتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك أمرا يقربنا إلى الله، يقربنا إلى الجنة، إلا دلنا عليه، وما ترك أمرا أيضا يقربنا إلى النار إلا وحذرنا منه، بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر لنا الفتن وبيّن لنا كيف نثبت عند الفتن، ما هو المنهج الصحيح في التعامل مع الفتن. علمنا صلى الله عليه وسلم، أدى الأمانة وبلغ الرسالة كاملة، كمل الدين صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نتعلم ونعرف. مما نتعلمه ما يتعلق بفتنة الدجال، الكلام ليس عن الفتنة لذاتها، لكن من فضائل المدينة أن هذا الدجال لا يدخل، لا يستطيع الدخول، بناء على هذا الحديث الأول والذي بعده والذي بعده. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال. رعب شديد، هو يكون في مكان والناس في آخر الأرض يخافون، خوف منهم، من لا ينام الليل ينتظرون هذا الدجال يمر عليهم، أين يذهبون، أين المفر، أين المفر. فتنة عظيمة، ناس يفرون، إذا علموا أنه جاء في بلد فروا إلى المدينة الثانية حتى لا يرونه ولا يقابلونه. فتنة عظيمة، فتنة عظيمة، بل هو يقتل الناس في طريقه، الذي لا يؤمن به يقتله، فيها فتنة عظيمة. هذه الفتنة لخصها النبي صلى الله عليه وسلم في كلمة واحدة: رعب المسيح الدجال. إذن هذا الرعب يدخل في كل الأرض، إذا كان لا يدخل في المدينة، استثناها النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في هذا الحديث، وأيضا أحاديث أخرى استثنت مكة أيضا، مدينتان. أما بقية الأرض كل الناس في رعب، يدخلها رعب المسيح الدجال. لها يومئذ عندما يأتي الدجال في آخر الزمان ليدخل في المدينة ليفتن أهل المدينة، لا يستطيع. لماذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لها يومئذ 7 أبواب، 7 طرق رئيسية للدخول في المدينة، على كل باب ملكان يحرسانها. من الدجال لا يستطيع، هذا يدل على فضل المدينة. نعم.
قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
نعم. أيضا حديث آخر، حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة، أنقاب المداخل، نقاب المدخل، مداخل المدينة السبعة التي جاءت في الحديث السابق ملائكة يحرسانها، لا أولى الملائكة مهمتهم حراسة المدينة من الدجال، لا يدخل هو وجنوده، لا يدخلون، لا يدخلها طاعون ولا الدجال. طاعون يعني هنا المراد به الموت الذريع العام، يعني أهل المدينة لا يموتون كلهم مرة واحدة، لا يمكن، ولا الدجال يدخلها أيضا. ولذلك قال العلماء على مر التاريخ المدينة لم ينقل قط أنه دخل طاعون، مرض الطاعون نفسه ما دخل المدينة على مر التاريخ. هذا يدل على فضل المدينة أنها من أفضل المدن، بل أفضل المدن عند كثير من العلماء، فضلوها على مكة، والخلاف معروف بين أهل السنة هل الأفضل مكة أو المدينة، وأكثر الأدلة على فضل مكة لأن فيها الحج ركن من أركان الإسلام، الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، فكثير من أهل السنة فضلوا مكة لهذا السبب ولغيره. نعم.
قال رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج إليه كل كافر ومنافق.
هذا أيضا حديث ثالث، ليس من بلد، من بلدان الأرض والمدن والقرى، ليس من بلد عام إلا سيطأه الدجال، إلا سيطأه الدجال، سيدخل فيه الدجال كل بلاد الأرض إلا مكة والمدينة لا يدخلها، ليس له من نقابها نقب للمدينة من أبوابها 7 طريق إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، يحرسون المدينة، لأن البشر لا يستطيعون لقوة الدجال وجنوده، يمشي وراء ملايين الناس خلف الدجال جنود له يأتمرون بأمره، يأمرهم بأوامر وينفذون، 100,000 وراء الدجال يلف بهم الأرض للإفساد ولفتنة الناس، ويقول أنا ربكم، ومن الناس يؤمن به أنه الرب المتصرف في الكون، كفر. كم من الناس ترتد فتنة عظيمة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا كيف نتجنب لو ظهر في زماننا، وأمرنا في كل صلاة أن نستعيذ من فتنة الدجال في آخر الصلاة قبل التشهد، استعاذة من فتنة الدجال. وهكذا إذن ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، وهو في خارج المدينة لا يستطيع الدخول. ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات، زلازل، 3 زلازل في المدينة في نفس الوقت، ليس لإهلاك الناس والمباني، لا، زلازل فقط لإخراج المنافقين والكافرين من الذين هم في المدينة، تخرجهم، تطردهم المدينة، يخرجون بأمر الله عز وجل بالزلازل 3 هذه، يخرج إليه كل كافر ومنافق. إذن لا يبقى في المدينة إلا المؤمن الموحد، فلا يسلط عليه الدجال. لذلك من سبل النجاة من الدجال
إذا ظهر الذهاب إلى مكة والمدينة، هذه يدلنا عليها مثل هذا الحديث والذي قبله، لأنه لا يدخل حتى يسلم المسلم، يسلم مؤمن الموحد من فتنة الدجال، يلجأ إلى مكة والمدينة لأنه خلاص ينجو من فتنة الدجال. لكن الإنسان البعيد يهرب، يهرب لا يواجه الدجال، فتنة عظيمة لا يستطيع أحد أن يواجه هذه الفتنة.
يأتينا الحديث بعد قليل ما في إلا واحد فقط يخرج له، وهذا الواحد النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه أفضل شهداء الأرض كما سيأتي بعد قليل. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، فينزل ببعض السباخ التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا. فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد مني بصيرة اليوم. فيقول الدجال: أقتله فلا يسلط عليه.
نعم، هذه من الفتنة العظيمة، يقتل رجل ويقول له قم، يحييه بأمر الله عز وجل، فتنة. لذلك كثير من الناس يؤمنون بأنه هو الرب، ضعاف الإيمان يؤمنون، أما قوي التوحيد يعلم، عرف هذا الحديث قبل، عرف هذا الحديث أنه سيأتي وسيكون كذا وسيكون عنده معجزات وأيضا أمور خارقة للعادة الله عز وجل يعطيه علم. أنتم كلكم عرفتم الآن، فإذا جاء الدجال تعرفون هذه موجودة، هذه الصفات عنده، يقول للناس أو يقتل رجل ثم يقول قم، سيقوم هذا الرجل، هو يقول يحييه، فالله عز وجل هو الذي أحياه ليس هو، لكن الله عز وجل أراد ذلك فتنة، اختبار، اختبار الموجودين الحاضرين عند الدجال، هل لا زالوا على إيمانهم بالله عز وجل أنه هو الرب المتصرف في هذا الكون المحيي والمميت سبحانه وتعالى لا شريك له، هل لا زالوا على الإيمان أم ارتدوا وآمنوا بهذا الدجال الكذاب؟ اختبار صعب، ليس بالسهل، لا تظنون أنه سهل، لا تظنون، لا يتمنى أحدكم أن يلقى الدجال، لا يستطيع، هذا الرجل الوحيد فقط الذي خرج لأنه كان عنده الإيمان، الله عز وجل ثبته ليكشف هذا الدجال أمام الناس. لذلك بعد أن يقتل هذا الرجل بالطريقة التي ستعرفونها الآن التي رواها مسلم في صحيحه، لا يسلط عليه، لا يستطيع أن يقتل أحدا بعد هذا الرجل، ما يستطيع، لأن الله عز وجل سلب منه هذه الكرامات أو هذه الأمور الخارقة للعادة، سلبها الله عز وجل من، هو أعطى إياه ليفتن الناس، ليختبر الناس سبحانه وتعالى بهذا المخلوق، هذا الكذاب الكافر، لكن الله عز وجل يسلبه فلا يستطيع، يرجع ضعيف لا عنده ولا شيء. لذلك يأتيه عيسى بن مريم عليه السلام ويريد أن يضربه بالسيف لضعفه يذوب كما يذوب الملح، فيقتله عيسى بن مريم في آخر الوقت. هذه فتنة عظيمة، لذلك نستعيذ بالله عز وجل دائما من فتنة الدجال. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال. إذن بيّن صلى الله عليه وسلم الدجال وما عنده من الأمور الخارقة للعادة، أمور يستغرب الإنسان منها ما ذكرت هنا، لكنها واحدة فقط ذكرت، يقتل الرجل ثم يقول قم يقوم يحييه، هو كذا يقول، لكن الله عز وجل أحياء، ليس هو المحيي المميت سبحانه وتعالى الذي أحياه ليختبر الناس ليبتليهم في هذا اليوم العظيم، بل يأتي للصحراء، الصحراء قاحلة ما فيها شجر، هذا الدجال يقول انبتي، ينبت تخرج حدائق بأمره، فتنة، فتنة عظيمة، ويمر على الأرض يقول أخرجي كنوزك، الذهب والفضة المدفون في هذه الأرض، يخرج بأمر الله عز وجل فتنة، ويتبعون الذهب والفضة يتبعون الدجال فتنة، والناس تنظر، وكل من يتبعه كافر بالله عز وجل لأنه آمن بأنه الرب، فتنة عظيمة. قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، طويل طول معهم ليبين خطره، ليبين كيف يتصرف المسلم يهرب منه، تصرف من الدجال إذا رآه يهرب منه، لا يجوز أن يواجه الدجال، حرام في الشرع، إلا رجل مثل هذا الرجل قوي الإيمان، الله عز وجل أراد لهذا الرجل أن يخرج ليواجه هذا الدجال الظالم الكبير، هذا الدجال، ولذلك هذا الرجل قال صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شهادة عند رب العالمين عن هذا الرجل الذي قتله. قال فيما حدثنا به صلى الله عليه وسلم عن الدجال، يأتي الدجال يعني في آخر الزمان وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة، ينزل ببعض السباخ، سباخ أرض سبخة مالحة لا ينبت فيها زرع، سبخة معروفة عندنا، أرض سبخة يعني ما ينبت فيها زرع ولا نزل، لو نزل المطر فيها ما ينبت فيها شيء، مالحة شديدة الملوحة، سبخة أو سبخة أو هنا سباخ سبخة، يأتي هذا الدجال يريد يدخل المدينة في هذا المكان، يخرج إليه يومئذ رجل من المدينة يخرج وهو خير الناس، هكذا يخبر صلى الله عليه وسلم، خير الناس هذا الرجل من خير الناس، فيقول هذا الرجل الآن يواجه الدجال مواجهة، هذا الدجال وأتباعه ملايين معه يمشون ويعتمرون بأمره، يواجههم رجل واحد، يقول هذا الرجل أشهد أنك الدجال، لأن هذا عنده علم، هذا الرجل عنده علم بالأحاديث، يعرف الحديث الصحيحة في الدجال وأنه سيأتي الدجال وسيأتي إلى المدينة، فالله عز وجل يأمر ويأذن ويشاء سبحانه وتعالى أن يخرج هذا الرجل ليواجه الدجال ويفضحه أمام الناس، أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، هذا وين؟ في آخر زمان، في آخر زمان هذا الرجل علم بهذا الحديث، مثل ما أنتم الآن تعلمون هذا الحديث، تعرفون كيف تتصرفون مع الدجال، فيقول الدجال هذا يقول أشهد أنك الدجال يعني الكذاب، أنت كذاب الذي أخبرنا عنك رسول الله، يقول هذا الدجال لمن معه يتقوى بمن معه، أرأيت ظاهر مستشار عنده أو وزير أو حد على يمينه دجال يخاطب، أرأيت إن قتلت هذا، يقول ما رأيك أقتل هذا ثم أحييته أقتله ثم أحييه، ما رأيك؟ يقول حق مستشارة أو الرجل الذي معه أو يخاطب الناس الذين معه، هل تشكون في الأمر؟ شوف يقول هل تشكون في الأمر؟ إذا الآن قتلته وأحييته تشكون في أني الرب الذي أحيي وأميت؟ فتنة خلاص، واقتنع أقنع نفسه بهذا الشيء، والناس الذين حوله أيضا اقتنعوا، فيقولون لا نشك أنك أنت الرب، إذا قتلت هذا الرجل ثم أحييته لا نشك، خايفين الذين يتبعونه، خايفين، عرفوا أنه من أكبر المجرمين،
يقتل بأي بدم بارد، يقتل بسهولة، بل قتله قتل ليس القتل العادي. سنعرف الآن ماذا سيفعل بهذا الرجل. يخبرنا صلى الله عليه وسلم ماذا سيفعل، يقولون لا يقتله. قال هنا في صحيح البخاري رواية أبي سعيد الخدري يقتله. كيف يقتله؟ جاء في صحيح الإمام مسلم نفس الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، قال صلى الله عليه وسلم الحديث الآن في صحيح مسلم: فيأمر الدجال به، بهذا الرجل، فيشبح، يشبح يعني تخلع ملابسه ويسلخ ضرب، فيقول الدجال خذوه، فيوجع ظهره وبطنه ضربا. هذا الرجل اللي قال أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، بس قال هذه الكلمة، يوجع ظهره وبطنه ضربا فيقول، الآن دجال أو ما تؤمن بي؟ قال فيقول هذا الرجل: أنت المسيح الكذاب. فينشر بالمنشار من مفرق رأسه حتى يفرق بين رجليه نصين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يمشي الدجال بين القطعتين ثم يقول له قم، بعد ما يخص نصين ويمشي الدجال بين أمام الناس الآن فتنة عظيمة، ثم يذهب عنه يقول قم، يغتسل رجله ويقوم هذا الرجل يستوي قائما. هذا في صحيح الإمام مسلم. أيضا في صحيح الإمام مسلم: فيأخذ بيديه، بعد ما ينتهي الآن هو خلاص قام أحياه أمام الناس كما يدعي، فيأخذ بيديه ورجليه، الدجال يأخذ بهذا الرجل بيديه ورجليه فيقذف به. طبعا الدجال من فتنته أنه معاه تمشي جنة ونار، جنة يعني مكان جميل وبستان وفيه نعيم، وأيضا نار يعني تمشي معه، هذه معجزة، كرامة لا يمكن، لكن الله عز وجل أعطى هذه الكرامة ليفتن الناس، فعنده جنة ونار تمشي معه في الأرض حتى يختبر الناس. فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به، يريد يقذف به في النار أمام الناس. فيحسب الناس، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيحسب الناس أنه قذفه إلى النار وإنما ألقى به في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. عرفنا الآن نهاية الرجل، راح الجنة، راح الجنة، أدخل الله عز وجل الجنة، بل هو أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. هذا حديث عند الإمام مسلم وعند غيره، هي يوضح هذه الرواية ما في هذا كيف قتله عرفنا الآن. ثم يحييه فيقول حين يحييه، يقول الرجل، الآن الرجل تكلم بعد أن شقه نصفين، قال له قوم، قام الآن الرجل، قبل أن يأخذه ويرميه في النار وهي الجنة، الآن الحديث يقول حين يحييه، الآن الرجل يقول: والله ما كنت قط أشد مني بصيرة اليوم، الآن 100% ما عندي أي شك أنك الدجال. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عنك، نعلم يقينا، وأخبرني أيضا، أخبرنا أن الرجل سيخرج وأنا هذا الرجل، الآن 100% أنا متأكد أنك أنت الدجال، لا تحاول، لا أؤمن بك، والله ما كنت قط أشد مني بصيرة اليوم. فيقول الدجال اقتله، الآن مرة ثانية يريد يقتله، لا يسلط عليه، ما يستطيع يقتله، فيأخذ بيديه ويرمي كما جاء في صحيح الإمام مسلم. هذا الحديث أثرنا عليه، توسعنا في شرعه، هو في فضائل المدينة، الدجال لا يدخل المدينة، لكن في الحديث في عبرة، في عبرة، في عظة، لعلنا نتضح، نتعظ. نعم تفضل.
قال رحمه الله: عن جابر رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام، فجاء من الغد محموما فقال: أقلني، فأبى 3 مرار، فقال: المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها.
نعم، من العظة السابقة في قصة الدجال أن المؤمن يثبت على دينه، أولا يدرس هذا الدين، يتعلم الإسلام، يتعلم العقيدة التوحيد، يقوى الإيمان في قلبه، يكون صحيح العقيدة، قوي الإيمان بالله عز وجل، ما عنده شك، عنده اليقين التام بأنه سبحانه وتعالى المتبرد بأفعاله، هو الخالق المحيي المميت المتصرف في هذا الكون سبحانه لا شريك له، ويؤمن بأنه عز وجل هو المعبود الحق، هو الذي تصرف له العبادة، لا يعبد غيره سبحانه وتعالى ولا يشرك معه أحد سبحانه وتعالى. نؤمن بأنه له أسماء حسنى بلغت غاية الحسن، له صفات عليا بلغت غاية الكمال في الحسن، هذا إيمان قوي. نؤمن بأنه سبحانه وتعالى هو الذي قادر على كل شيء، هو الذي خلق الناس، هو الذي يرزق الناس، هو الذي يحيي ويميت، لا شريك له. هذه العقيدة إذا تمكن من الإنسان وقوي إيمانه بالله عز وجل، قوية هذه العقيدة فيه، لا يضره شيء في الأرض، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. صحة العقيدة مهمة جدا، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم تسلم من الفتن هذا الرجل، لأنه قوي الإيمان، من يستطيع يواجه الدجال على هذه المعجزات التي عنده، هذه الأمور العظيمة التي عنده؟ ما يستطيع إلا رجل قوي الإيمان قوي العقيدة. هذا الرجل قرأ أحاديث الدجال، أيقنه، عنده يقين، ما عنده شك ولا ريب في صحة الأحاديث التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها في أمور الغيب ومن أخبار الغيب. هكذا نريد المؤمن يكون، فإذا كان عندك اليقين بما قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأخبار التي ستأتي، يكون عندك قوة من الله عز وجل على الثبات في هذه الفتن. فهذا الرجل ثبت ونال الشهادة، أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، وقف أمام شخص لا يوجد مثله على وجه الأرض، حتى فرعون ليس مثل الدجال هذا من ناحية الفترة ومن ناحية التجبر ومن ناحية الظلم، الدجال أكبر بكثير. حديث جابر رضي الله عنه الذي بعد حديث الدجال قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبايعه على الإسلام. هذا جاء من مكة ويريد أن يسلم، أو حوالي مكة أراد أن يسلم، هاجر إلى المدينة من بلده من مدينته وبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، هاجر، فأصابته حمى المدينة في ذاك الوقت. الحمى معروفة، عندما هاجر الصحابة مرض كثير منهم، سيأتي الحديث الأخير مرض أبي بكر الصديق وبلال وماذا قالا عند المرض حمى المدينة، تعب شديد في ذاك الوقت، وجدت هذه الحمى ما أحد يستطيع يتحمل بسهولة إلا قوي الإيمان يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ويناصر الإسلام. هرب كثير من الناس بسبب هذه الحمى، ومنها هذا الأعرابي، أصابت الحمى في نفس اليوم بقدر الله عز وجل، جاء من الغد رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم محموم، ما تحمل الحمى والتعب، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفيه من البقاء في المدينة، حتى مدينة فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم خير البشر صلى الله عليه وسلم، وتريد تكره المدينة هذه وتريد تذهب إلى مدينة ثانية، كيف يتخيل الإنسان؟ لكنها في ناس ما عندها صبر، ما عندها شيء، عندك رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة كل يوم تصلي معاه وتجلس معاه وتتكلم معاه، لكن لا يريد يذهب. جاء من الغد محموما فقال: أقلني، يعني اسمح لي أطلع من المدينة، ما أتحمل الحمى والتعب، طلب الإعفاء. طبعا المعروف في أول الإسلام من يهاجر إلى المدينة
لا يجوز أن يرجع إلى مكانه. لذلك الصحابة لما هاجروا والنبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز يرجعوا إلى مكة يقيموا فيها، لا يجوز، محرم عليهم الذي ذاك الوقت. فهذا الآن حرمت عليه مكة، يريد إعفاء من النبي صلى الله عليه وسلم. السبب ما تحمل الحمى والتعب الذي كان في المدينة ذاك، طلب أن يعفيه من البقاء في المدينة، أن يعود إلى بلده. من هذا محرم في ذاك الوقت، هو يريد استثناء من بقية الناس، فأبى صلى الله عليه وسلم، أبى، خلاص هذا حكم الله عز وجل، من يهاجر إلى المدينة لا يجوز له الرجوع إلى بلده، خلاص محرم عليه. لذلك الصحابة الذين يذهبون، الذين هاجروا مكة ويرجعون إلى مكة مرة أخرى للحج أو العمرة، ثلاثة أيام فقط عندهم، اليوم الرابع حرام يجلس، لأن جاء يؤدي نسك، ثلاثة أيام فقط، اليوم الرابع تخرج، هذا حكم الشرع، هذا حكم الشرع. فهذا الرجل أقلني أبى صلى الله عليه وسلم، ثلاث مرات يكرر يلح، ما في، هذا حكم الله، سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قال المدينة كالكيري تنفي خبثها وينصع طيبها. هذا من فضائل المدينة، تنفي شرار الناس بالحمى والوصب، لأن الآن أنت إذا وصلت المدينة ومؤمن بالله عز وجل وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وأقمت في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأصابك التعب وصبرت، لك أجر عظيم، تطهر، تنقى من الذنوب والمعاصي والسيئات، هذا سبب لتطهيرك، هذا معنى ينصع طيبها، تنفي شرار الناس بالحمى، الذي يتحمل فيه ضعف إيمان، فيه نفاق ما يتحملها يطلع منها، فتنفي المدينة شرار الناس بالحمى والوصب لتطهيرهم وتزكيتهم. هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الآن، هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك الوقت، لأنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دعا للمدينة، دعا، وسيأتي الحديث أو مرة معنا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأن الله عز وجل يذهب هذه الحمى، سيأتي أظن في الحديث، سيأتي في آخر حديث أنه صلى الله عليه وسلم دعا بأن هذه الحمى الله عز وجل يذهبها، فالله عز وجل استجاب دعاء فذهبت. الآن تذهبون المدينة وتبقون فيها أسبوع أسبوعين ثلاث، ما فيها تلك الحمى اللي كانت سابقا، حمى شديدة، يأتيكم تعب السفر في كل بلاد تذهبون، لكن حمى المدينة الآن غير موجودة، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا ربه، فالله عز وجل نقل هذه الحمى من المدينة إلى الجحفة. الجحفة هذه كانت ميقات لأهل مصر في ذاك الوقت، والآن ما يستطيع أحد يقيم فيها، هذه الجحفة الذي يشرب ماءها تصيبه الحمى، يعني أرض مسمومة صارت، فما يستطيع الإنسان يتحمل الإقامة فيها. الآن مدينة مهجورة اسمها الجحفة، وصار الآن بقربها أو بعد حوالي 15 كيلو متر أو ميل ميقات أهل مصر، تغير الميقات، لأن هذه حمى المدينة انتقلت إلى الجحفة. إلى اليوم، إلى اليوم هذه الجحفة يعني ما يستطيع أحد يقيم فيها، إذا شرب من ماءها خلاص أصابته الحمى، وحمى شديدة ما تجعله ينام كما جاء في وصفها. المهم حتى ما نطيل عليكم نقرأ الحديث الذي بعده.
قال رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة.
نعم، هذا أيضا يدل على فضل المدينة، وهذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وقبله إبراهيم عليه السلام دعا لمكة بالبركة وبركة في ثمارها وفي غيرها، فالله عز وجل استجاب لإبراهيم عليه السلام. الآن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة: اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة، مثلي، واستجاب الله عز وجل، فعمت البركة في المدينة. ولذلك قال الحافظ النووي، هذا الحديث أيضا رواه مسلم، قال الحافظ النووي في شرح مسلم لهذا الحديث: الظاهر أن البركة حصلت في نفس الكيل،
وهذا أمر محسوس، هذا كلام النووي رحمه الله، حافظ النووي المعروف. فالبركة حلت بأيضا كيل المدينة وبثمارها، وقد يحس الناس الآن يشعرون بهذا، كم الناس أخبرونا بهذا. حديث الأخير.
قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته يقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدون لي شامة وطفيل. قال: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله. قالت: فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا.
نعم، هذا السبب في حمى المدينة، هذا هو هذا الوادي، وادي بطحان في صحراء المدينة، الناس تشرب منه. فعائشة رضي الله عنها تقول: ذاك الوقت كان بطحان وادي في المدينة يجري نجلا، يعني هذا الوادي يجري تعني ماء آجنا، يعني الماء متغير، شيء من الطحالب شيء من الأوبئة في هذا الماء، فهو كان السبب كما تقول عائشة رضي الله عنها في حمى المدينة بأمر الله عز وجل. والجحفة في ذاك الوقت لم تكن ميقات ذاك الوقت، بل كانت دار شرك. النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقل هذا الوباء إلى الجحفة في ذاك الوقت، كان فيها عبادة الأصنام وغيرها، ولم تزل هذه الجحفة من ذاك الوقت إلى يومنا. أكثر بلاد الأرض حمى، لا يشرب أحد من مائها إلا أصابته الحمى. هذا الحديث الأخير في كتاب فضائل المدينة. عشنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أخبار المدينة، عرفنا فضل هذه المدينة وما يتعلق بها من مسائل وأحكام، وإنها لا حرم هذه المدينة، ينبغي المسلم أن يراعي ما يجوز وما لا يجوز في حرم المدينة. حديث الأخير حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، هذا بالهجرة، هو أبو بكر وصلوا المدينة، وعك أبو بكر، أصابته حمى المدينة، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبلال أيضا أصابته الحمى أيضا، فكان أبو بكر إذا أخذته الحمى يقول، يردد بيت من أبيات الشعر: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. شوف لشدة الحمى، أبو بكر الصديق يتذكر الموت من شدة الحمى. كل امرئ، يعني كل إنسان مصبح في أهله، كل إنسان موجود في بيته يقول له صباح الخير، أنعم صباحا أهله، وهو في صحة وعافية، والموت أدنى من شراك نعله، الموت قريب من كل إنسان، بيت فيه حكمة، كل امرئ حتى نحن ينطبق علينا هذا البيت، مصبح في أهله، يقوم الصبح وين الريوق وين كذا، صباح الخير السلام عليكم، ما أكثرنا لا عنده، ليس عنده الاستعداد أو تذكر الموت أو كل امرئ مصبح في أهله بخير ما في شيء، لكن ممكن يموت في أي لحظة، ممكن يموت في لحظة. كم من الناس قام الصباح واستعد للأكل مات قبل لا أن يأكل، ومن الناس قام الصباح وجلس، ويوم الجمعة اغتسل للجمعة وجهل السرير يتعطر يبي يذهب
يبكر الجمعة على السرير مات. نعرف منهم كل امرئ مصبح في آله والموت أدنى من شراك نعله. شراك النعل هذا السير اللي في النعال. الموت قريب فجأة يأتي ما حد يعرف متى يأتي. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة أتقى الناس أتقى هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ما في مثله من الصحابة في الفضل وفي الخوف من الله عز وجل. فالحمى تذكره بالموت تعزى بالموت في هذا البيت الشعر. وأحيانا من الشعر لحكمة إن من الشعر لحكمة كما قال صلى الله عليه وسلم في بعض أبيات الشعر صحيح يعني تكون سبب لتوبة ناس وسبب لمحاسبة الإنسان نفسه وسبب للبكاء من خشية الله إذا ردد هذا البيت بيت شعر لكن في حكمة. شوف أبو بكر الصديق يردد هذا كل امرئ مصبح في أهلي والموت أدنى من شراك نعله. هذه الأمة تذكرني بالموت تذكرني بالموت والموت في أي وقت يأتي. يعظ نفسه رضي الله عنه. وكان بلال الآن تصيبه الحمى أيضا إذا أقلع عنه الحمى ذهبت عنه الحمى يرفع صوته يرفع عقيرته عقيرة يعني الصوت العالي. بلال مؤذن صوته بعيد يصل بعيد يرفع صوته إذا انتهت الحمى ماذا يقول ماذا يتعزى يتعزى الرجوع إلى وطني مكة على عادة الغرباء. الغريب إذا ذهب سافر عن بلده يشتاق إلى وطنه فلو أصابه تعب يا إن شاء الله أرجع هناك عالج في بلادي يعني الموت أموت هناك في وطني يتمنى هكذا يتعزى إذا كان غريب وبعيد عن بلاده. هكذا بلال رضي الله عنه شعر هو في المدينة أو في المكان الذي ما في أي مدينة هو ليس في المدينة خارج في من المدن. المهم اشتاق إلى مكة وطنه الأصلي هناك تمنى الرجوع إلى وطنه كما عادة الغرباء. يأتي بهذين البيتين أيضا بلال إذا انتهت الحمى منه وصار بخير يقول ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. واد يعني مكة أتمنى أرجع إلى مكة أبات فيها وحولي إذخر وجليل. الإذخر نبات معروف والجليل أيضا نبات معروف في أودية مكة. يتذكر مكة يتذكر وطنه بلال رضي الله عنه. قال وهل أردن يوما مياه مجنة مياه مجنة مجنة نبع قريب من مكة كان الناس يذهبون يشربون ماء من يتمنى هل أردن يوما مياه مجنة وهل يبدو لي شامة وطفيل. شامة اسم جبل طفيل اسم جبل جبلان معروفان قريبان من مكة حوالي 30 ميل يعني 45 كيلو تقريبا من مكة جبل شامة وجبل طفيل. يتذكر بلال رضي الله عنه هل يبدون هل يظهرن لي شامة يعني أنا أراجع إلى مكة أشوف جبل شامة وجبل طفيل عنده يعني رغبة في العودة إلى وطنه. هكذا الإنسان طبيعته حب الوطن فطرة عند الإنسان يحب وطنه مهما كان يحب وطنه. ووطن بلال مكة كما هو معروف ولكنه هاجر ما يجوز له أن يرجع بس يتمنى لكنه لا يجوز أن يرجع لأنه هاجر. المهم عائشة رضي الله عنها تروي هذا الحديث وتذكر عن بلال رضي الله عنه أنه قال هذين البيتين بعد أن زالت عنه حمى المدينة. ثم قال أيضا بلال يقول يتذكر الناس الذين عذبوه في مكة وهو كان عبدا كانوا يعذبونه لأنه دخل الإسلام بس لأنه آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم سيده أمية بن خلف وكبار قريش كانوا يعذبونه ويضربونه ومعروف قصة بلال. فتذكر دعا عليهم اللهم لعن شيبة ابن ربيعة وعتبة ابن ربيعة وأمية ابن خلف كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء، أخرجونا من مكة، أجبرونا على الهجرة من وطننا مكة إلى أرض الوباء، يقصد المدينة. ذاك الوقت لما أصيب بالحمى أو الهجرة، أصيب بالحمى وقال هذين البيتين بعد أن ذهبت عنه الحمى بأمر الله عز وجل، فتذكر أنه هم السبب، هؤلاء الثلاثة الذين دعا عليهم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا مما ترويه عائشة لما ذكرت قصة أبيها وقصة بلال، وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. شوف الدعاء هذا، أنت الآن ممكن تقول اللهم حبب إلينا أبو ظبي مثلا، اللهم حبب إلينا وطنك، ممكن عادي يعني جدا هذا الدعاء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا قال هذا؟ لأن كثير من الناس الذين هاجروا كرهوا البقاء في المدينة بسبب الحمى والتعب والمرض الذي أصابهم، كرهوا البقاء فيها. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له وللصحابة أن يحبوا المدينة،
لأن الإنسان إذا حب مدينة يصبر، حب مدينة أو بلد يصبر على ما فيها من التعب والأذى والمرض إذا أحبها. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة، يعني كان يحب وطنه مكة صلى الله عليه وسلم، أو أشد: اللهم بارك لنا في صاعنا، لا يدعو لي ثمار المدينة، حبوب المدينة، شعير المدينة، الشيء الذي يكال بالصاع أو بالمد، يدعو أن الله عز وجل يبارك فيه، لأن هذا أيضا البركة أيضا سبب لبقاء الناس وصبرهم على التعب أو حمى المدينة. وصححها لنا، قال صححها لنا يعني من الأمراض، اجعل البيئة صحية، اجعل ماءها صحي، اجعل غذائها صحي، هذا معنى صححها لنا من الصحة، يعني صححها لنا من الأمراض. ثم قال: وانقل حماها إلى الجحفة. دعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب، الله عز وجل استجاب له في نفس الوقت، فنقلت الحمى بأمر الله عز وجل من المدينة إلى الجحفة، مدينة الجحفة. قالت عائشة رضي الله عنها من الأشياء التي تذكرها في هذا الحديث: وقدمنا المدينة وهي أوبأ أرض الله، يعني أكثر المدن والأرض أمراض عندما هاجروا إلى المدينة. قالت عائشة: فكان بطحان يجري نجلا تعني ماء آجنا. بطحان وادي في صحراء المدينة الناس يشربون منه، فكان هو سبب الحمى هذه، ماء آجن متغير يتغير، فيه أسباب البيئة في ذاك الوقت كله بأمر الله عز وجل، ابتلاءات بأمر الله عز وجل، الله عز وجل أراد أن يرفع درجاتهم بهذه الحمى. لا شك أن الحمى من أفضل أو من أحسن الأمراض أو من أكبر الأمراض التي تكفر بها الذنوب. كان العرب في أيام النبي صلى الله عليه وسلم يسمون الحمى أم ملدم، أم ملدم، هكذا سمع كنية لشدتها على الناس. والحمى هذه تكفر الذنوب، وجاء في الحديث كما يتحات أوراق الشجر من الشجر في أيام الربيع، هكذا الحمى تفعل بصاحبها. ولذلك جاء رجل من الأعراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نختم بهذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة، وجاء هذا الأعرابي سلم وجلس، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: هل تصيبك أم ملدم؟ هل تصيبك الحمى؟ قال: لا. هل يصيبك بلاء؟ قال: لا، ما يصيب شيء. فذهب هذا الأعرابي، خرج من المجلس، فقال صلى الله عليه وسلم للصحابة: إذا أردتم أن ترون رجلا من أهل النار فانظروا إلى هذا.
طبعا نحن نستغرب ليش؟ ليش؟ لأن المؤمن مبتلى لابد يصاب. كل مؤمن يضع يعمل الذنوب، كل بني آدم خطاء، ما في أحد منا يسلم من الذنوب، والحمى بأمر الله عز وجل تكفر الذنوب، تمسح. هذا الرجل يمرض لكن لا يتكفر الذنوب، لا يصيبه البلاء، دائما بخير ويفعل الذنوب وتتراكم عليه الذنوب، من أهل النار. فالنبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالنار، والحديث في صحيح الإمام مسلم وفي غيره حديث صحيح ذكرني بهذا الحديث الكني، هذه أم ملدم، نسأل الله يعيذنا وإياكم من أم ملدم، لكنها فيها خير وهي نعمة إذا صبر عليه الإنسان، تكفر الذنوب، تمسح الذنوب. نجيب على أسئلة سريعة لأن انتهينا من كتاب هذا، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم في كتاب الاعتكاف، لأن تركناه سابقا وهو في درس واحد ننتهي منه في الدرس القادم. طبعا الأحد القادم في إجازة رسمية، درس يتوقف بعد أسبوعين، نرجع هنا في كتاب الاعتكاف في 5 أحاديث نأخذها في الدرس القادم. نجيب على أسئلة، هل هناك سنن عند دخول المدينة؟ ما في سنن لدخول المدينة، للدخول نفسه ما في سنن، ما أعلم سنن. هل الزلازل التي تصيب المدينة يموت فيها الناس أم هي رجفان فقط لتخرج المنافقين؟ أذكرنا في الحديث ترجع 3 رجفات فقط لتخرج الكفار والمنافقين في المدينة. هل هذا الرجل الصالح هو المهدي المنتظر؟ لا، ليس هو المهدي المنتظر. هذا الرجل الذي وقف أمام الدجال ليس هو المهدي المنتظر. من هو المهدي المنتظر؟ هذا يحتاج إلى محاضرة. أيضا المهدي المنتظر من علامات الساعة الصغرى، آخر علامة من علامات الساعة الصغرى، ويأتي ويحكم الأرض بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن المستقبل للإسلام. هذه خلاصة كلام عن المهدي المنتظر. هل يجوز إطلاق كلمة معجزة أو كرامة على أفعال الدجال؟ لا، ما نقول كرامة، كرامة لا، كرامة كرام الله عز وجل لأحد أوليائه أو أنبيائه. يقال معجزة ممكن، معجزة يعني الأمر الخارق للعادة، هو قتل هذا الرجل وقال له قوم أحياه بأمر الله عز وجل، عنده جنة وعنده نار، يقال يقول الأرض أنبتي تنبت الأرض، هذه أمور خارقة للعادة ليست من عادة الناس، ما يستطيع أحد يأتي لمكان ويقول انزل المطر، ينزل المطر. هذا الدجال الله أعطاه قدرة، أعطاه معجزات، أعطاه أمور خارقة للعادة، هو كافر كيف ما له كرامة أصلا عند الله عز وجل؟ فما يقال للدجال أو غيره أمر خارق للعادة وقع على يد كافر، لا يقال كرامة. إذا وقع على يد مسلم مؤمن نبي هذه كرامة، معجزة، آية، بينة، علامة، لها مسميات. المهم هو يجمع هذه كلها، هو أمر خارق للعادة، فلا يطلق على الدجال كرامة، لكن يقال معجزة، يقال أمر خارق للعادة وقع على يديه بأمر الله عز وجل. فتنة، هو فتنة، الله عز وجل أراد يفتن الناس، كما الله عز وجل أراد أن يبقي هذا الشيطان إبليس إلى يوم القيامة لفتنة الناس، حتى يقود الشياطين والعفاريت على وجه الأرض، يبقى بأمر الله، الله عز وجل له الحكمة البالغة. رغم أنه كافر، يعني ذكر في الحديث حديث أن يخرج من المدينة كل كافر ومنافق، هل فيه دلالة على وجود كفار في المدينة؟ ما في شيء يمنع، موجودين غير المسلمين على وجه الأرض، ما في بلد ما فيها، حتى في مكة موجودين، هذا معروف. ما عندنا دليل في الشرع أنه لا يبقى في هذه المدينة كافر، ما في عندنا في هذا الدليل اللي معنا. في وقت الدجال فقط تتزلزل الأرض تخرجهم، وهذا الحديث يدل على أن فيه كفار، ولا ليش أصلا ترجف الأرض؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا أن تزلزل الأرض وتخرج كل كافر ومنافق، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فيها، فهذا السؤال صاحب سؤال يراجع، لأن ما انتبه لهذه، أن الزلزال أصلا 3 زلازل لإخراج الكفار. إذن فيه كفار، فيه من الحديث نعرف. هل يجوز لأحدنا أن يدعو الله أن يكون الرجل الذي واجه الدجال؟ ما أدراك أنك تثبت، يعني أنت إذا ذاك الرجل، ما أدري والله، ما يجوز تدعو أن تكون هذا؟ إن شاء الله يجوز. الله يعين، يجوز، يجوز إذا عندك، إذا الله عز وجل أراد أن تكون أنت ذاك الرجل، جيد، حتى تكون أفضل شهداء عند رب العالمين.
نسأل الله يثبتنا وإياكم على دينه، نفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأله عز وجل يحفظنا وإياكم من الفتن، ويحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما نسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحبه ويرضاه، أن يرزقهم البطانة الصالحة، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، نسأله الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسأله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيرا.